ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع قراءة الأحاديث الثابتة من كتاب التغيير التغيير، وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 72، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد رغطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أول دعوة الإسلام. فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم، فكان المسجد النبوي مأوى لهم، ولكن لا ينبغي أن يدخل من ذلك كما نبهنا عليه في مرات سابقة. لا ينبغي أن يفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسل وبطالة، أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء. لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يسدون به رمقهم. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ووجد رجلا يقوم ويصلي، كلما دخل المسجد رآه بالمسجد، الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن رجل لا يأتي بعمل يكتسب به الرزق، فسأله عن ذلك فقال إنه متوكل على الله، فنهاه عن جلوس المسجد للعبادة فقط، وقال: لا يقدم أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا الصفة لم يكونوا من هذا الجنس الذي يفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا، فيظن أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكل. هذا زعم باطل. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل ليس عملا قلبيا فقط، وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني. وقد أفصح على هذا المعنى الصحيح للتوكل الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير تروح خماسة وتعود بطالة. فرواحات الطير صباحا ورجوعه مساء، وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل بسعيه. فسر بذلك الرسول عليه السلام التوكل. فالتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكل صاحبه على رب العالمين. هكذا كان الشيطة. ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الصوفة. ومما يدل على ذلك أن أهل الصوفة وجدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أن بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في آخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد، لم يبقى هناك أهل صفة. كلهم وسع الله عليهم، فالفقير استغنى والأعزب تزوج وهكذا. فأبو هريرة رضي الله عنه يصف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة، يقول: ما منهم عليه رداء. كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار، يعني ما يسمى بلغة العرب قديما بالحلة، ويعرف ذلك أو يسمى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطعم. فكان سابقا الرجل الذي لباسه كامل له إزار يستر به عورته، وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن، فأم قطعتين. فهو يقول: لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته، أي أنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستر به جميع بدنه، وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت خاصرته على حقويه فيستر بذلك عورته. هذا صاحب الإزار. وإما صاحب كساء، أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما. وإما صاحب كساء، والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا، إن تأجر به طال وزاد إلى ما دون الكعبين، وهذا لا يجوز إسلاميا كما كنا ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. من الأمور التي ابتلي بها جماهير الشباب المسلم، بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جببهم حتى لا تكاد تجر على الأرض، خاصة في مصر. هذا بلاء تميز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى في العالم، حيث أنهم أصبح من تقاليدهم إثارة الجبة حتى تمس الأرض أو ارتكاز تمس الأرض، كما من تقاليدهم توسيع أكمام الجبب، وهذا طبعا من الإسراف والتغيير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر كما سال على الكعبين ففي النار. فهؤلاء 70 من أهل السبة الذين كان عادوا لا يجد إلا إزارا يستر به عورته أو كساء هو أوسع وأسفل من الإزار شيئا قليلا، بحيث أنه إن اعتذر به صاحبه قال إلى مدون شعبين، فكانوا تحاشون ذلك فيفعلون ما هو هذا الكساء ليس بالإزار القصير وله بالثوب الطويل السادر بحيث يستطيع أن يلتفت به فيستر به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين، فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته فهو طويل كما قلنا لو اعتذر به زاد إلى مدون الكعبين، فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته، إلا هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا، فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب، يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري والضروري جدا، فضلا عن أن يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه الآية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون عواصا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة، قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها، فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم، ومضى على ذلك زمنا طويلا، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال، لو الأمل اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء، فكيف نرى تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير إلى عدوها اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا يحبه، هكذا كلام ثابت معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيهم الشهوة، فأمرهم بالزينة، فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا، خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. أقول هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا حيث كانوا يطوفون عراة فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعراتهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما. وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الجملة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي. هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة، وهو القسم الأعلى من البدن. ولذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداء في الصلاة، حيث قال: ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أي أن المسلم إما أن يكون شأنه شأن الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتجر به فترا لعورته، لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في ثوب واحد، كان يقول: فهل ذلك جائز وسائل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم يجد ثوبا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها. فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا كثيرا فحين ذاك يستفي بأن يستر عورته بأن يتجر به. فإن كان أوسع من ذلك الكساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير ثابت كما هو شأن الكساء لما ذكرنا عقده وستر به قسمه قسم العالم بدنه وكذلك عورته. وإن كان ثوبا أسفادا واسعا فحينئذ يلتحق به بحيث يستر بدنه كله. لكن خير من ذلك أن يرتدي ويستجر، أن يروي لك قميصا وإزارا أو عباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل من يستر الواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأخير هو المقصود بالحديث السابق: من كان له إزار ورداء فليتجل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. هذا كله السترة الواجب تحقيقها في الصلاة، وقد علمتم أنها تشمل العورة وفوقها. ولكن هناك زينة أخيرة قد أخل بها جماهير المسلمين شبابا وقهولا وشيوخا أيضا، ولو أن هؤلاء أخذوا أولئك. هذه الزينة هي ستر الرأس، وهذا الحسر الذي انتشر في هذه السنة الأخيرة هو أدب الأجنبي غربي كافر لا يعرفه هذا الأدب سلفنا، لا المتقدم منه ولا المتأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا، بل كانوا يعتبروا ذلك إسلاما بالمروءة، هذا الإسلام الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه، لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف. وهذا الأمر كذلك، فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاسرا أبعد عن الأدب الإسلامي. زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاسر الرأس هو أدب نصراني، ولكن أكثر الناس يعلمون. لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرمج إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقي رجلا يحترمه فإنما يحييه بالإقناع ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولا أنهم هم الذين قدروا إلينا هذه العادة، هذا حسن الرأس. فمع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر باطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن أولى نتمسك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات، آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فبعد أن صلى قال له أرأيت إن ذهبت لترك أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاسر الرأس؟ قال لا حاسر الرأس. قال له ربك حق أن تتزوج له. هذه الرواية ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وطالبت به. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى العام في الآية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والمعنى المقصود من ذلك هو أن يخرج من الله في أكمل زينة، فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله ابن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله حق يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزينة العامة، ولكن رضا قائد يقول فهذه الزينة ليست زينة الآن، أي الدخول في الصلاة كأثر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه حتى الرأس. أقول لا يقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يحيي من العادات الإسلامية ما اندثر منها، ولا عكس ليتمسك بالعادات الغربية التي بني التمسك بها. فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو انما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة، والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتسفي عرفا شرعيا من جهة أخرى. فهذا يشبه تماما ولا مشكلة وفق بفهم هذا الموضوع من جهة، وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. الله عز وجل يقول في آيتين اثنتين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الأولى، والأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فمعرفتنا لهذه الزينة المذكورة وبصورة خاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا ولا أريد أن أطيل في هذا، فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة، ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية خذوا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في ناكرها ووضع الخلاقين في أسفل ساقها والأقراص والأسواق ونحو ذلك. فهذه مواطن الزينة، وهذه التي أباح الله للمرأة أن تظهرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا ورد أمر المفروض صار أمر واقعا بسبب فساد المجتمع، لو صار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لبة الساق مثلا أو خوف الساق ما دون ركبتين في عصر ما، فلا يقال ربنا يقول ولا يجوز زينتهن الى رجالتهن، فيجوز للفتاة للبنت ان تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا، وهي الزينة على لبس الساق، لان الله عز وجل قال إلا لبيوتهن أو آبائهن أو أبنائهن، كذلك أخواتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه، فهي تفسر على ضوء الواقع حين نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ، هذه الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم والنساء المسلمات، كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم، فيعني الزينة المعهودة يومئذ والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان له إزار وإزاء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يصلي الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه زينة حادثة مبتدعة لا تدخل في أمور في عموم الآية، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن ندع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياه. وأن جئنا بإسلام جديد مبنيا زعموا على الكتاب والسنة وليس له أي صلة بالكتاب والسنة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى، وفي ذلك الفساد كله. فأهل الستة إذا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على مخه ثم يستر ذلك يستر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني عن صحيح. الحديث الثاني وهو صحيح ايضا، قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رايتني وانا اكسى اصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المهجمة، هذه لفظة شعرية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المهجمة وإسكان المثنات تحت بعدين شيل المهجمة، هو صوت يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل ثوب يتاع لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل أكسيت رسول الله، كان يجد كسوة يكتسي بها فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين، وهو دول خيشتين شاف حاله على غيره. قال فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا. ثم هنا فائدة حديثية لابد من التحدث عنها ولو كان الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول يا أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش، فهو عادة يشير مثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش هنا فيه ثلاث، وفي ظني أن مثل هذا التنبيه كمثل حسن، أي أنه في هذا الحديث رجل فيه ثلاث، ولكن يكاد المتكلم فيه فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان، ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة، في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا. وإسماعيل بن عياش الذي في سند هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة، ولذلك فكنت أستحسن للمؤلف إما أن يطوي ذكر ما ذكر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عياش لأن كلمتين الحديث صحيح، وإما إن كان لابد أن يذكره كما فعل أن يقرن مع ذلك التفصيل الآتي ولو بإيجاز. إسماعيل بن عياش شامي له وضعان كما ذكرنا، فهو إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غير الشاميين الحجازيين المصريين اليمنيين إلى آخره فهو ضعيف الحديث. ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجم كل واحد من الرواة خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان، ففي حالة هو ثقة صحيح الحديث وفي أخرى هو ضعيف من صحيح الحديث. إسماعيل بن عياش حينما كان مقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بدرس الحديث وحفظه وإتقانه، بحيث ظهر ذلك على أحاديثه الشامية. فعلماء الحديث الذين استقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عياش التي يرويها عن شيوخ الشاميين حديث منكرا، وعلى العكس من ذلك حينما درسوا أحاديث الأخرى التي يرويها عن غير شيوخ الشاميين من الحجازيين المصريين وغيرهم كما ذكرنا وجدوا فيها خللا كثيرا. فهو هناك مثلا يرفع الموقوف ويوصل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبينت بقيمة الزرع التعديل. فانتهوا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن عياش بهذا الموجز من الكلام كما يقول البخاري وأحمد بن معين وغيره، إسماعيل بن عياش صحيح الحديث عن الشاميين. بمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين، تارة صحيح الحديث وتارة ضعيف الحديث، مثلا عطاء بن السائب، لكن هذا لا علة أخرى غير هذه العلة، علة إسماعيل أنه ما أدخل أحاديث شيوخ غير الشاميين بعكس أحاديث عن الشاميين. أما عطاء بن السائب فهو لا علة أخرى قرأ عليه الاختلاف، وهو نوع من بعض العقل وبعض الحافظة يصل تارة إلى مرتبة الخلف إذا ما اشتد هذا التغير. وعلم الحديث لما كان له علاقة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين توفية منه لعهده السابق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وفق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ في العالم كله منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، مزية ومنقبة أرسل الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الدقة المثال السابق في إسلام المعيار، ومنها المثال اللاحق في أعصاب الشاهد. قال اختلف في آخر حياته، فزاد في الحديث ونقع ورقص ورقع ورقص إلى آخره. فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا روى عنه سفيان الثوري وشاب بن الحجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلافه، فوصل بهم الدقة في تراجم الرواة سواء الشيخ المترجم أو التلامذة الآخرين عنه، من روى عنه في حال الاختلاف ومن روى عنه قبل الاختلاف. فإذا قيل في حديث ما وفي عطاء بن السائب وسكت المؤلف أو القائل فليس في ذلك يعني علم يقدمه إلى الناس، وإنما كان ينبغي يقول وفي عطاء بن السائب وقد روى عن فلان وحدث عنه بعد الاختلاف فيكون الحديث ضعيفا، أو وفي فلان وقد حدث عنه قبل الاختلاف فيكون في ذلك الحديث صحيحا. كذلك أمثلة كثيرة كثيرة جدا، أحببت أن أذكر بشيء منها. أولا لنعرف صحيح هذا الحديث كيف ثبتت أن إسماعيل بن عياش رواه عن شيخ من الشاميين، ولتعرفوا ثانيا وتفخروا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
يقول ما هي درجة أو بالنسبة لحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحصني في جملة المساكين؟ يسأل السائل عن إشكال وجده حيث قال إن ابن تيمية رحمه الله صحح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعف إسناد شيخ الإسلام وصححه أستاذنا أبو عبد الرحمن. الجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بينها أستاذنا في درس مضى، وهي اختلاف المحدثين في الحكم على حديث ما، فيصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، وذكر في نذاك أنه من ذلك هذا يشبه اختلاف الفقهاء أيضا. فهناك أسباب كثيرة، منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره، ومنها أن يكون بعضهم فهما في أمور الفقه من نص ما ما لم يحفظ غيره. فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلافهم في الحكم على الأحاديث لسبب بلوغهم بلوغ بعضهم طرق الحديث من طرق لم تبلغ غيرهم. فهذا الحديث إسناده المعروف عند ابن ماجه وغيره ضعيف، لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا بذاته في مسند عبد بن حميد أو في منتخبات من مسند عبد بن حميد، الحديث إسناده بذاته ولوحده حسن، وهو مثل ما بيانه للأخذ العلم إسناده فيه كما ذكر الإنسان في السلسلة الصحيحة. حدثنا ابن أبي شيبة ثم وكيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري المرفوعة، ورجال الإسناد هذا كلهم ثقات. وفي الجيش الإسرائيلي بعض كلام، لكن وثقه الطبراني وابن حبان وأخرج له ثلاثة من الحفاظ رووا عنه، فكان حالته أنه ثقة. فإذا أخذت الطرق الأخرى فهو حديث صحيحا. فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطلع عليها كان من شأنه أن يضعفه، وهذا معذور وهذا معذور، وكل إنسان يحكم طبعا بما وصله من العلم، لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدث في العلم عن غيره وما بلغ الذي لما بلغ المتأخر مما لم يبلغ المتقدم من هذا العلم. معروف من النصوص الشرعية في هذه المسألة. سؤال آخر الظاهر قديم
من الوقت إلى أن يكون رسالة العمار من المعنى الصحيح لكلمة المساكين في هذا الحديث الصحيح، أريد أن ذكر الأخوان أن من أسباب دقيقة في اختلاف بعض العلماء في التصحيح والتضعيف سبب ليس من الناحية الحديثية سبب رايحا في التضعيف وإعلان الأحاديث به. مثلا هذا الحديث أجاب نحن مسكينا قد يتبادر إلى ذهن بعض الحفاظ، أما المقصود به المعنى الذي نفاه السادة عمار بحق، عموما يكون في ذهنه معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهومه الخاص، ويقول غير مبالي وغير هياد هذا الحديث يخالف القرآن، وأيضا مخالفة من القرآن، قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، فهو فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدما، والله عز وجل امتن عليه بقوله ووجدك عائلا فأغنى، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس بما أنعم الله عليه من بسبب الفتوحات الإسلامية. وتعلمون من كتب السيرة والسنة الصحيحة أنه كان يقول للرجل رجل يأتي ويسأله اذهب إلى هذا الوادي وسق هذه الغنم أو هذه الإبل إلى آخره، فيسلم فورا ويذهب إلى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنى وإنما هو أكرم الناس، سألته فأعطاني كذا وكذا في لا يدخل في الباب. هذا
نعم
هذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيا، ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الآخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى من النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل، فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة، لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو كان في أكثر أغنياء. فلما يتبادر إلى ذهن بعض المحدثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير، فالرسول يطلب أن لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائلة هنا، هذا معنى غير سليم في الواقع أن يرجو من الرسول عليه السلام. فعندما يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يزيد هذا التبعيد تبعيفا لنقد الحديث من حيث اسناده هو من حيث متنه هو معناه، لكن يكون واهما في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه للايه السابقه. فلو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا يسمى المعنى الآخر كما سمعتم من سيد أبو عمار مكان لا يسعى للتسليم لوحده لهذا الحديث لكن أنا ليس كذلك كما سمعتم فهو أيضا فائدة تتذكرون إن شاء الله حين تمر بكم بعض المناقشات الحديثية. نعم.
أقول أن يجوزهم قاعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان كأن قاعدهم على تصوم طعامهم. الجواب أنه يجوز هذا بشرط أن لا يكون في عمل المسلم في تسخين المساعدة لهؤلاء الكتابيين أو الكفار شيء يظهر من العملية التي لانتقاص لدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تقية منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاقرين المستهدئين. وبالإضافة إلى ذلك أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتسخر الطعام فيشكاف إليه ويتضايق في صومه. هنا سؤال آخر، ما حكم القطرة في نهار رمضان؟ في أكثر من موضع دخل أستاذنا وفي كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فترة الصيام أن هذه القطرة لا تفطر، وإنما المفطرات أشياء معروفة ومحددة بالنص، الطعام والشراب المتعمدان والجماع والحي عمدا، وإن غيرهما غيرها فلا يفطر. هنا سؤال طريف من أحد الإخوة الظاهر أنه طالب جامعي، يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخ لي في غرفة مستقلة، هذا الأخ هو المسؤول عني ويمدني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسن، لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية في جميعه، هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سرا وعلانية، فعندما أبين له وأوضح حول الخمر وحرمتها ومضاربها يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مسكرة، وأبقيتني مضمع سكران وأهدي وإن هذه البيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرق للأغذية. إذا ما هناك من التبريرات يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظ قوله لأنها دواء للجسم استدل به بأنه راح يزداد سنة وصحة علما بأنه لا ينقطع عن الدواء. واقع الكلام طوانيف وفي أشياء تدعو للعبرة. أولا الأخصائي نفسه يروي بأن أخاه هذا لا ينقطع عن الدواء، فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى الذكاء، فهذا استمرار في الدواء دليلا واضح على أنه من تأثير في غالب من تأثير الخمر، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق من هوى إن هو إلا وحي يوحى إنما قال إنها دواء إنها داء وليس بدواء أو كما قال عليه السلام. أما الشبهة التي تزرع بها أخوه هذا لأن هذه أو رجع الشبهة لأن هذه ليست مسكرة هذه الديرة، فالجواب لأن الحديث الشريف بين الحكم والقاعدة العامة في تحريم الشراب، وهي أنه إذا وجدت فيه صفة الإسكار فيكون حراما، حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا بحث الإنسان بتجرد وإنصاف هذا الشراب شراب البيرة مثلا، فنظر إلى الإنسان يشرب منه الإنسان عادي، طبعا بأنه الإنسان العادي هو الذي يضبط فيه الفقر، ما إنسان شاذ يخطر لا يتكفر بسرعة أو معتاد على الإدمان والشرابات الثقيلة، فأي إنسان عادي إذا شرب كمية كبيرة من هذا الشراب فإن المعروف المقطوع به أنه يسكر من هذا الشراب، لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منها الإنسان كمية كبيرة، لا يصح أن يحتج علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أسكر فإذا هو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والرواية الأخرى ما أسكر الفرق منه فمن التفسير حرام، فإذا لا بد من شرب كمية كبيرة بحيث يحتملها الإنسان في العادة. فهذا لو أنصف هذا الشارب نفسه وسئل هذا السؤال لا إذا كان مخلصا لاعترف بأنه يشكل بهذا بهذه الكمية. وكما قلت بالنسبة للإنسان العادي الحكم سيكون حراما شرب القهوة البسيطة منه ما دام كثير هذا الكلام حرام. وأظن هذا الذي يقول هذا الكلام هو من المكابرين والمعاندين حيث يتلمس بهواء هذه القوانين. وهناك قوله شبهة أخرى أنه يقول إن هذا الشرب إن هذه البيرة من صنع شركة الشرب للأدوية للأغذية. هذا يعني أكثر الاستدلالات حيث أن هذه الشركة ما هي ثقة رجالها وثقة إدارتها وثقة الرجال فيها حيث يأخذ منهم الحكم أو ليس يأخذ منهم الحكم يعني لم يقودهم في بيانهم إنها ليست مشكلة وإنها مفيدة وإنما فقط هم الذين انتجوها. فليس لو كانوا ثقة لما قبل قولهم هذا لأنهم لن يصرحوا ليس في كلام تصريح لأنها مغذية وبأنها مفيدة. فكيف وهم لا يعرفون بدين ولا خلق ولا ثقة ولا أمانة وكيف هذا وقولهم هذا أو مفهوم قولهم الذي استدل به يعارض خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو الله عز وجل. ونحن قد اعتدنا وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نعامل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما نعامل أحدنا كلام الآخر ويضرب له الأمثلة والشبه. هذا كلام مردود ولا يؤذى له. أما الناحية الأخيرة من سؤاله وهي التي يجدر بيانها ولها شيء من الوجاهة يقول ما حكمي أنا في هذا الموقف يعني أنا وضعي أنه يعينني وأسكن عنده. فالجواب الذي يبدو لي الله أعلم أنه إذا استطاع أن يستغني لنفسه فيعمل ولو عملا بسيطا يستغني عن مثل عن إعارة مثل هذا الأخ ولو كان كفافا. وقد سمعنا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة الذين ما اضطروا إلى هذه العيشة الشريفة القاسية إلا اضطرارهم بدينهم للفتن. تركوا مكة وكان لهم أموال وكان لهم أهل وكان لهم أثاث تركوا كل ذلك في سبيل الله. إذا استطاع هذا الأخ أن يستغني وهو شاب والشاب من طبيعته أنه يستطيع أن يعمل وهناك نماذج كثيرة نعرفها الإنسان يعتمد على نفسه فيعمل بعض ساعات بيع شراء أي عمل والله عز وجل يوفقه إذا أخلص لله عز وجل وسعى للتخلص مما فيه حرام أو شبهة فإنه جديرا بأن يوفق بإذنه تعالى كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا لم يستطع وكان مضطرا نقول له تنكر ما استطعت كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وبعد ذلك لا وزر عليه إن شاء الله الله تعالى أعلم. ما تكون
الذين لهم خلف من التمسك بالدعوة السلفية لكنهم من جانب آخر لهم انتساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية لأن الأمل كما قيل وبغدها تبين أشياء لا سيما إذا اقترب مع ذلك التعليق والتوجيه الصحيح لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيين. فالحق أقول إن هذا النقد في محله ولذلك فيجب فنقصد نحن جميعا من هذا النقص عبرة. فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتدارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد لأنه في الواقع ما قال إلا حقا. وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق، ولذلك فرأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولا أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت، فرأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا خطاب خاص، ربما يوم ما يضطر أن ينشر أين أريد ننشر الأمر علنا. يقول وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين، ولذلك يقولون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم، كما أنهم أرسلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية. هذا كلام صحيح وسليم، وأنا قد قلت أكثر من مرة أن مثل من يريد، وهذا موجود في بعض الناس وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة الناس، المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقودها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب لكتب التفاسير لا القديمة ولا الحديثة، ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتضافرة منذ نحو 10 قرون من الزمان، إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم كتاب السنة فقط اعتماده على كتاب السنة دون استعانة بجهود الأئمة السابقين لا بل بلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا اريد ان اذهب بكم بعيدا، فانا ساضرب لكم مثلا قريبا، مثلا نحس به في بلدتنا هذه. فهناك اناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية، ثم انشق أهل هذا الطريق إلى فرقتين، فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، لا كتاب ولا سنة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك، فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا ضابط له. فالتفسير هو على النمط المعروف من تفاسير الباطنية والخرامطة القديمة والحديثة. وعلى نمط غناة الصوفية الذين أيضا يتأولون الآيات القرآنية دون مراعاة القواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة عن بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ مرضي. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كيفي. وهكذا نجد في بطون الكتب سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها. فاليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعضها إنكار لحقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، ويجعلون الشفاعة معناها تعاون اثنين بعضهم بعضنا في الخير أو الشر، أما أن يكون هناك شفاعة في الآخرة وهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة هذا أمر يمكن له. فأقول هذا مثال جديد، أما الأمثلة القديمة فما أكثرها وتجمعها إما الصوفية الغالية أو القرامطة والباطنية التي تفرقت إلى أحزاب شتى. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل في تخصصه في التفسير في الحديث في الفقه في النحو في الرياضي. فكنت أقول متى من يريد الاكتفاء فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة كمثل الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم. يريد إنسان الآن بعقله أنه يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأزق وأدق، ترى ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكر بابتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا وهو أنه وقع على أم رأسه، لكن هذا لا يدوم لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعيد الأئمة في كل في اختصاصه كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ سائرا الآن، بل يريد أن يتكئ آلة لصنع الإبرة. ما قيمة الإبرة اللي بخيط فيها النساء؟ هو لا يستطيع أن يجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة، ويمكن يجي ابنه يعرف منه شيء من الآلة ولما تنتهي بعد، وهي آلة لإيجاد إبرة. لذلك فليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه، فضلا عن الحماقة بسبب عدم الاستعانة بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم ألا وهو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قاله هذا الكاتب هنا هذا كلام حق، ويجب أن يرسخ في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة إلى دعوة السلفية الحق أو من الأتباع، أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. هذا تأييد لهذه الأسطر التي سمعتموها من الأخ الفاتح. قال في تمام كلامه السابق: وفي يقين أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون نافيات المذاهب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. وذلك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذن كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهبيين. نحن نقول المذاهب، أئمة المذاهب، علماء المذاهب هم وسائل وليس غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين لا يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين لا يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن ثبت خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، بينما الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو من البشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعل غاية، هذا هو الضلال المبين. وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حينما قال في كتابه الكريم: في حق النصارى لفظا، وفي حق كل من تشبه بهم معنى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا فرق من هذه الحيثية من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصراني سابقا كان يجعل كلمة القسيس كأنها راحي سماء، وهو يعلم، أقول وهو يعلم، أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسيس كأنها راحي سماء هو يعلم أن كلمته مخالفة لكتابه المقدس عنده، مع ذلك يظل متمسكا بكلام قسيسه ماربا به كلام ربه. كذلك المسلم لا يغنيه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يظل يتمسك بكلمة مقلده يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة، تبين لهذا المقلد أنها خطأ فيصر على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع الكتاب والسنة وهو يعلم، ويكرر وهو يعلم، حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلقون به ليقولوا وقد قالوا بأنهم يكفرون المقلدين. ونحن نقول آسفين اليوم نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة، لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد. وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيره من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق واتباعه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مبدأ الطريق اليوم مثل طريق التقليد، كليات الشريعة اليوم التي يفترض فيها أن تكون قد سمت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل، ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد. هذه الكليات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد المحال، ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن، وذلك بأن يعرض أستاذ المادة أدلة الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجريديا مطلقا، يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالإسلام إطلاقا، كرجل علماني ليس عنده تحيز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذه المذاهب، فهو ينقل بكل أمانة، يقول مذهب كذا يقول دليل كذا وكذا ومذهب كذا، وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولك الحق الصواب كذا وكذا، لأن الدليل الأول للنفس ينقل الأول الرد عليه كذا وكذا إلى آخره، فيعرض عرضا ويدعى طلاب كلية الشريعة والذين سيتخرجون أما قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة، لا يفقهون إلا النقل فقط، هذا هو حال دكاترة في آخر الزمان. لذلك فكان المأمول في هذه الكليات أن تعلو وأن ترتفع هذا المستوى، لكن لعله كما يقال أول غيث قصر ثم ينهمل، كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في الفقه الواحد مذهب ثلاث ينتهي الأمر، الآن أصبحوا يدرسون أكثر من مذهب واحد، وهذه الدراسة بلا شك تفتح الأذهان وتوسع الآفاق العلمية في عقول الدارسين. نحن نعرف في بلادنا الألبانية لا يعرفون الإسلام إلا هو المذهب الحنفي فقط، فلما يأتي أحدهم هنا بالطريق التالي في مسلمين شوافة في مسلمين مالكية فهو يعلم حينئذ شيئا كان به جاهلا من قبل، وبالتالي سيعلم إن كان أدلتهم تاريخ كمان نور صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلعل هذه الدراسة التي يسمونها دراسة الفقه المتعلم لها ما بعده، لأن سنة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة، أي سنة الله. أقول أخيرا يشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته هذا قلب الحقيقة الشرعية، فهو يصرح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلامه إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتها التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه، إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآجل. هو ما اتظهروا بالاستدراك لقوله. ولكن هل استطعتم ان تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين الى طريقتكم؟ سواء استطعنا او ما استطعنا فانا اريد ان اذكر الان وساكتب بطريقه حالنا هذا الاخ الكاتب ان السؤال خطا. لماذا؟ لان ما دام يؤكد ان طريقتنا حق وصواب وانه يصرح لأننا دائما في نظام الكتاب والسنه لا نلجي علينا جهود الائمه بل نحن نستفيد بها ونعرض ادلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول هل استطعت؟ انا ساقول بكل صراحه ما استطعت ان اصنع شيئا. هذا من الامر كذلك ما استطعت ان اصنع شيئا. ولا يوجد حولي اطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي ان تتركز هذه الطريقه الصحيحه في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا من الامر كذلك. فماذا يرى ذلك؟ اذا كانت الطريقه هي نفسها حق باعترافه ثم عجزت انا عن تركيزها في اذهان الذين ادعوهم دائما وابدا اليه. انا اقول اما ان لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطريقه الحاده واما ان اقول لا استطيع التفاعل مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وباغيا وعدوانا اني لا احسن اتكلم باللغه العربيه وبالتالي انتم الان تسمعوني اتكلم باللغه الالبانيه. فيمكن ايضا يكون الامر كذلك انه انا لا استطيع اتكلم مع اخواننا العرب باللغه العربيه. لابد ان يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز قد يكون في نقص او لا نستطيع ننكر ابدا. ولكن يسوع اليس يقابل عجز هذا هو بعض الطرف مقابل او اعراض او صد او كيد او جهد الى اخره؟ طبعا هذا لا احد يستطيع انكره. ونحن هنا نذكر هذا الكاتب وامثاله كثر. وانا في الواقع رايت ان هذا الانسان لاول مره يفصح عما نقوله نحن دائما وابدا ان الدعاة الاسلاميين الاخرين وجدوا ان الدعوه السلفيه دعوه حق. ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. فتتجلى لنا الحقيقة الآتية نقولها نحن دائما وأبدا وإذا به هو تكتبها الآن. نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة. لكن هذه حقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبه لها الكثيرون. حينما نقول أن الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم هذا الكلام؟ يجب ان نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقه ان مثل العامه الحق أحيانا يكون موطى الشيء والمتعة والمسألة هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة نحن نقول الدعوة السلفية وغيرنا يقول الدعوة الإسلامية ونحن لا رأي في هذا القيد قد لا يقبله كثيرون ولست الآن في صدده. يعني الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف. أما الدعوة السلفية فتشمل قاعدة واحدة هي التي قال عنها الرسول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنى تماما بأن الدعوة دعوة الإسلام دعوة السلفية اللي هي أصل الإسلام تفرق بين الحق والباطل. هذه ما تقوى المناسبة لكن إذا كلنا تفرق بين المحق وبين المبطل كأننا نقول كلاما جديدا. هنا الشاهد من كلمة السابقة يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل الأول متمسك بدعوة الحق والآخر تمسك بدعوة الباطلة لابد أن يتفرق. التاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك لأن الإسلام حينما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالدة كفر أو العكس وقع هذا وقع هذا. لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أوصاف الرسول عليه السلام المفرق يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحقين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. حينما يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة لا يدعو إلى حق يعني لأنه حينما يكون كلامه يرضي الجميع فما مع ذلك أنه لم يكن الحق. وهذه الطريقة هي طريقة كل لا أستثني أحدا ويجبنا أن نصارف إخواننا المسلمين جميعا نصارف بما نعتقد ثم عندها لهم أن الحق عليهم اتباعه وإن ظهر لهم أن الخطأ عليهم تبيانه فنحن نكون معهم في اجتماعه. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر النخب على التكاثر بالعدد وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ أشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوضوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة لابد من ذلك وإلا خسروا المعركة. إذا كانت المعركة ستقوم على كثرة الأصوات إذا هم سيخسرونها. فهم بين أحد أمرين إما أن يولوا على هذا الطريق الذين راه مبين الحق لأن الحق يقول بين الحق وما هي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقل الحق من ربكم إلى آخره. فإما أن يسلك هذا السبيل حينئذ هو لا يبالي هل استطاع أن يؤثر هل استطاع أن يكثر هل استطاع أن يفهم الفكرة لجماعة كثيرين أو قليلين أو لم يستطع لا قليلا ولا كثيرا لا يهمه لأنه مكلف أن يدلل دعوة الحق إما الناس الذين يدعوهم قد يكون فيهم خير ومحبين للحق وطالبون له فيستجيبون لذلك، وإما أن يكون فيهم خير لا الله حينئذ اللوم ليس على الدال إلى الحق فضلا أن يكون اللوم على دعوة الحق، وإنما على الذين دعوا فلم يستجيبوا. نحن نعلم من القرآن الكريم أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا فعل في 1000 سنة؟ أمر عجيب جدا، يدعو إلى الله. وإلى ماذا يدعو؟ إلى أمر يجب أن يكون الناس كلهم جميعا على كلمة واحدة، ألا وهي أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما آمن معه إلى قليل، بعده 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو رسل أو رسول بعث إلى أهل الأرض. معناه أنه كما يقول العلماء من أولي العزم من الرسل، يعني نوح إليه من السماء، يعني هو مسدد ومسلط في خطاه، سواء كانت
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع قراءة الأحاديث الثابتة من كتاب التغيير التغيير، وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 72، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد رغتوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أول دعوة الإسلام. فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم، فكان المسجد النبوي مأوى لهم. ولكن لا ينبغي أن يبخل من ذلك، كما نبهنا عليه في مرات سابقة، لا ينبغي أن يفهم أن أهل الشتى كانوا أهل كسل وبطالة، أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء. لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يسدون به رباطهم. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ووجد رجلا يقوم ويصلي، كلما دخل المسجد رآه بالمسجد. الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن رجل لا يأتي بعمل يكتسب به الرزق، فسأله عن ذلك فقال إنه متوكل على الله، فنهاه عن الجلوس في المسجد للعبادة فقط، وقال لا يقدمن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر يعلى ولا في الله. فهذا الصف لم يكونوا من هذا الجنس الذي يفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا، فيظن أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكل. هذا زعم باطل، والله عز وجل يقول في كتابه وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل ليس عملا قلبيا فقط، وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني. وقد أفصح عن هذا المعنى الصحيح للتوكل الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماسا وتعود بطالا. فرواحات الطير صباحا وعليكم السلام ورجوعه مساء، وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل بسعيه، فسر بذلك الرسول عليه السلام التوكل. فالتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكل صاحبه على رب العالمين. هكذا كان أهل الشتى، ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الشتى. ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وجدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في آخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد، لم يبقى هناك أهل الصفة، كلهم وسع الله عليهم، الفقير استغنى والأعزب تزوج وهكذا. فأبو هريرة رضي الله عنه يصف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة، يقول ما منهم عليه رداء، كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار، يعني ما يسمى بلغة العرب قديما بالحلة، ويعرف ذلك أو يسمى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطعم. فكانوا سابقا الرجل اللباس كامل له إزار يستر به عورته، وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن، طعم قطعتين. فهو يقول لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته، أي أنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستر به جميع بدنه، وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت حصيرته على حقويه فيستر بذلك عورته. هذا صاحب الإزار. وإما صاحب كساء، أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما. وإما صاحب كساء، والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا، إن تأزر به طال وزاد إلى ما دون الكعبين، وهذا لا يجوز إسلاميا كما كنا ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. من الأمور التي ابتلي بها جماهير الشباب المسلم بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جدبهم حتى لتكاد تجار على الأرض خاصة في مصر. هذا بلاء تميز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى في العالم، حيث أنهم أصبح من تقاليدهم إثارة الجدة حتى تمس الأرض أو لتكاد تمس الأرض، كما أن من تقاليدهم توسيع أكمام الجبب، وهذا طبعا من الإسراف والتغيير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر كما كان على الكعبين ففي النار. فهؤلاء السبعون من أهل السبة الذين كان عهدهم لا يجد إلا إزارا يستر به عورته أو كساء هو أوسع وأسفل من الإزار شيئا قليلا، بحيث أنه إن اعتذر به صاحبه قال إلى مدون الكعبين، فكانوا يتحاشون ذلك ويفعلون ما هو. هذا الكساء ليس بالإزار القصير وله بالثوب الطويل السابغ بحيث يستطيع أن يلتفف به فيستر به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين. فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته، فهو طويل كما قلنا لو اعتذر به زاد إلى مدون الكعبين، فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته. إن هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا، فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب، يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري ضروري جدا، فضلا عن أن يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه هو زينتة عند كل مسجد، فهذه الآية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون عواصا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة. قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نفوت حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها. فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونقول ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم. ونبوا على ذلك زمنا طويلا، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال. لو الأمل اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء. فكيف نرى تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير إلى عدوها، اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا يحبه. هكذا كلام فاضي معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيهم الشهوة، فأمرهم بالزينة. فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة، ففي الصلاة من باب أولى. أقول هذه الآية كل زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا، حيث كانوا يطوفون عوراتا فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعوراتهم. هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية، فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما. وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة. فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي. هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أن إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة، وهو القسم الأعلى من البدن. ولذلك أكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الارتداء في الصلاة، حيث قال ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أي أن المسلم إما أن يكون شأنه كان الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتجر به سترا لعورته، لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أما رجلا قال يا رسول الله أحدنا يصلي في ثوب واحد، كان يقول فهل ذلك جائز وسائل؟ فقال عليه الصلاة والسلام
أو كلكم يجد فوضا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها. فإذا لم يجد إلا فوضا واحدا صغيرا كثيرا فحين ذاك يستفي بأن يسطر عورته بأن يتجر به. فإن كان أوسع من ذلك الكساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير ثابت كما هو شأن كساء لما ذكرنا عقده وستر به قسمه قسمان من بدنه وكذلك عورته. وإن كان ثوبا قد فاضا واسعا فحينئذ يلتحق به بحيث يستر بدنه كله. لكن خير من ذلك ان يرتدي ويستجر، ان يلبس قميصا وازارا او عباءة ونحو ذلك مما هو استر واجمل من يستر الواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الاخير هو المقصود بالحديث السابق، من كان له ازار ورداء فليستجر وليرتدي فان الله احق ان يتزين له. هذا كله من الستره الواجب تحقيقها في الصلاه، وقد علمتم انها تشمل العوره وفوقها. ولكن هناك زينة أخيرة قد أخل بها جماهير المسلمين شبابا وقرونا وشيوخا أيضا، ولو أن هؤلاء أخذوا أولئك. هذه الزينة هي ستر الرأس، هذا الحسر الذي انتشر في هذه السنة الأخيرة هو أدب أجنبي غربي كافر لا يعرفه هذا الأدب سلفنا، لا متقدم منه ولا متأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا، بل كانوا يعتبروا ذلك إسلاما بالمروءة، هذا الإسلام الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه، لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف. وإذ الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاسرا أبعد عن الأدب الإسلامي. زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاسر الرأس هو أدب نصراني، ولكن أكثر الناس يعلمون. لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرمج إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقي رجلا يحترمه فإنما يحييه بالإثناء ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولا أنهم هم الذين صدروا إلينا هذه العادة، عادة حسن الرأس. ومع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر الباطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن أولى نتمسك بعاداتنا الإسلامية
التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها في الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات، آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يصلي حاصر الوقت، بعد أن صلى قال له: أرأيت إن ذهبت لترك أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاصر الرأس؟ قال: لا، حاصر الرأس. قال له: ربك حق أن تتزوج له. هذه الرواية ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وطالبت يدي. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى العام في الآية السابقة ومن زينتك عند كل مسجد، وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والمعنى المقصود من ذلك هو أن يخرج من الله في أكمل زينة، فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله بن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله أحق أن يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزينة العامة. ولكن رضا قائد يقول: فهذه الزينة ليست زينة الآن، أي الدخول في الصلاة كسر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه حتى الرأس. أقول لا يقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يحيي من العادات الإسلامية من ظهر منها، ولا عكس يتمسك بالعادات الغربية التي بني التمسك بها. فحينما قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو إنما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة، والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتسفي عرفا شرعيا من جهة أخرى. فهذا يشبه تماما ولا مشكلة وفق بفهم هذا الموضوع من جهة، وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. الله عز وجل يقول في آيتين اثنتين: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الأولى. والأخرى:
ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ومعرفتنا لهذه الزينة المذكورة ورسالة الخاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا ولا أريد أن أطيل في هذا فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية ولجين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في ناكلها ووضع الخلاقين في أسفل ساقها والأخراط والأسواق ونحو ذلك. فهذه مواطن الزينة وهذه التي أباح الله للمرأة أن تغيرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا ورد أمر المفروض صار أمر واقعا بسبب فساد المجتمع وصار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لبة الساق مثلا أو خوف الساق ما دون لبتين في عشر ما فلا يقال ربنا يقول فلا يجوز زينتهن إلى زينتهن فيجوز للفتاة للبنت أن تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا ويزينا على لبس الساق لأن الله عز وجل قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن كذلك أخواتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه فهي تفسر على ضوء الواقع حين نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ فهي الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم والنساء المسلمات. كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم فيعني الزينة المعروضة يومئذ والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان له إزار ورداء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يصلي الإنسان اليوم نصف عام مثلا هذه الزينة حادثة مبتدعة لا تدخل في عموم الآية. وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تذكرنا وتحملنا حملا على أن ندع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياه. وأن جئنا بإسلام جديد مبنيا زعموا على الكتاب والسنة وليس له أي صلة بالكتاب والسنة إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى وفي ذلك الفساد كله. فأهل الستة إذا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على نفسه ثم يستر ذلك يسر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني عن صحيح الحديث الثاني صحيح أيضا قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المهجم، هذه لفظة شعرية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المهجم وإسكان المثنات تحت بعدين رشيد المهجم، هو صوت يتخذ من مشاقة الكتان، ينزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل صوت يطاع لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل: تكسيت رسول الله، كان يجد كسوة يكتسي بها، فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين. وهو دول خيشتين شاف حالي على غيره، قال: فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا. ثم هنا فائدة حديثية لابد من التحدث عنها ولو قال الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش قال: عادة يشير بمثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش هنا فيه ثلاث، وفي ظني أن مثل هذا التنبيه كمثل عام حسن، أي أنه في هذا الحديث رجل فيه كلام، ولكن يكاد المتكلم فيه فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان، ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة. في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا. وإسماعيل بن عياش الذي في إسناد هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة، ولذلك فكنت أستحسن للمؤلف إما أن يطوي ذكر ما ذكر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عياش لأنه كل فيه حديث صحيح، وإما إن كان لابد أن يذكره كما فعل أن يقرن مع ذلك التفصيل الآتي ولو بإيجازه. إسماعيل بن عياش شامي له وضعان كما ذكرنا، فهو إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غير الشاميين الحجازيين المصريين اليمنيين إلى آخره فهو ضعيف الحديث. ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجم كل راوي من الرواة، خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان، ففي حالة هو ثقة صحيح الحديث وفي أخرى هو ضعيف من صحيح الحديث. إسماعيل بن عياش حينما كان مقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بدرس الحديث وحفظه وإتقانه، بحيث ظهر ذلك على أحاديثه الشامية. فعلماء الحديث الذين استقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عياش التي يرويها عن شيوخه الشاميين
حديث منكر. وعلى عكس من ذلك حينما درسوا أحاديثه الأخرى التي يرويها عن غير شيوخ الشاميين من الحجازيين المصريين وغيرهم كما ذكرنا وجدوا فيها خللا كثيرا. فهو هناك مثلا يرفع الموقوف ويوصل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبينت بأئمة الجرح والتعديل. فانتهوا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن هياش بهذا الموجز من الكلام كما يقول البخاري واحد من غيره، إسماعيل بن هياش صحيح الحديث عن الشاميين. بمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين، تارة صحيح الحديث وتارة صحيح الحديث. مثلا عطاء بن السائب، لكن هذا لا علة أخرى غير العلة علة إسماعيل أنه ما أدخل أحاديث شيوخ غير الشاميين بعكس أحاديث عن الشاميين. أما عطاء بن السائب فهو لا علة أخرى قرأ عليه الاختلاف وهو نوع من ضعف العقل وضعف الحافظة يصل تارة إلى مرتبة الخلف إذا ما اشتد هذا التغير. وعلم الحديث لما كان له علاقة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين توفية منه لعهده السابق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ في العالم كله منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، مزية ومنقبة خاصة الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الدقة المثال السابق في إسلام العياش، ومنها المثال اللاحق في عصاب الشاهد. قال اختلف في آخر حياته فزاد في الحديث ونقع ورقص إلى أمره. فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا روى عنه سفيان الثوري وشعب بن حجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء تبعين من الحفاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلافه. فأنت لديه مدتة في تراجم الرواة سواء الشيخ المترجم أو التلامذة الآخرين عنه، من روى عنه في حالة الاختلاف ومن روى عنه قبل الاختلاف. فإذا قيل في حديث ما وفي عطاء بن السائب وسكت المؤلف او القائل فليس في ذلك يعني عدم يقدمه الى الناس، لان كان ينبغي ان يقول وفي عطاء بن السائب وقد روى عنه فلان وحدث عنه بعض الاختلاف فيكون الحديث ضعيفا، او وفي فلان وقد حدث عنه قبل الاختلاف فيكون في ذلك الحديث صحيحا. كذلك أمثلة كثيرة كثيرة جدا أحببت أن أذكر بشيء منها. أولا لنعرف صحة هذا الحديث كيف ثبتت أن إسماعيل عياش رواه عن شيخ من الشاميين، ولتعرفوا ثانيا وتفخروا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
سؤال يقول ما هي درجة أو بالنسبة لحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحصني في جملة المساكين. يسأل السائل عن إشكال وجده حيث قال إن ابن تيمية رحمه الله صحح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعف إسناد شيخ الإسلام وحسن صححه أستاذنا أبو عبد الرحمن. فالجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بينها أستاذنا في درس مضى وهي اختلاف المحدثين في الحكم على حديث ما فيصححه بعضهم ويضعفه بعضهم. وذكر في ذلك أنه من ذلك هذا يشبه اختلاف الفقهاء أيضا. فهناك أسباب كثيرة منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره، ومنها أن يكون بعضهم فهما في أمور الفقه من نص ما ما لم يحفظ غيره. فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلاف في الحكم على الأحاديث لسبب بلوغهم بلوغ بعضهم طرق الحديث من طرق لم يبلغه لم تبلغ غيرهم. فهذا الحديث إسناده المعروف عند الإمام وغيره ضعيف، لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا بذاته في مسند عبد بن حميد أو في منتخبات من مسند عبد بن حميد الحديث إسناده بذاته ولوحده حسن، وهو ما في مانع بيانه للأخذ العلم. إسناده فيه كما ذكر الإنسان في السلسلة الصحيحة حدثنا ابن أبي شيبة ثم وكيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ورجال الإسناد هذا كلهم ثقات. وفي أبي عيسى الأسواري بعض كلام لكن وثقه الطبراني وابن حبان وأخرج له ثلاثة من الحفاظ رووا عنه، فكان حالته أنه ثقة. فإذا أخذت الطرق الأخرى فهو حديث صحيح. فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطلع عليها كان من شأنه أن يضعفه، وهذا معذور وهذا معذور، وكل إنسان يحكم طبعا بما وصله من العلم، لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدث في العلم عن غيره وما بلغ الذي لما بلغ المتأخر مما لم يبلغ المتقدم من هذا العلم معروف من النصوص الشرعية في هذه المسألة. سؤال آخر هذا الظهر القديم
من ذاته لأن ذكر رسالة العمار من معنى الصحيح لكلمة المساكين في هذا الحديث الصحيح، أريد أن ذكر أخوان أن من أسباب دقيقة اختلاف بعض العلماء في التصحيح والتضعيف سبب ليس من الناحية الحديثية سببا رايحا في التضعيف وإعلان الأحاديث به. فمثلا هذا الحديث أولا أحد المسلمين قد يتبادر إلى ذهن بعض الحفاظ، أما المقصود به المعنى الذي نفاه السادة عمار بحق، وعموما يكون في ذهنه معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهومه الخاص، فيقول غير مبالغ وغير هياج هذا الحديث يخالف القرآن، وأيضا مخالفة من القرآن، قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، فهو فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدما، والله عز وجل امتن عليه بقوله وجدك عائلا فأغنى، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس بما أنعم الله عليه من بسبب الدعوات الإسلامية، وتعلمون من كتب السيرة والسنة الصحيحة أنه كان يقول للرجل رجل يأتي ويسأله اذهب إلى هذا الوادي وسق هذه الغنم أو هذه الإبل إلى آخره فيسلم فورا ويذهب إلى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنع
وإنما هو أكرم الناس. سألته بعض قال كذا وكذا في رأيك في البلدان هذا
نعم كم نعطي خير الناس
أي نعم. فهذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيا، ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الآخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى من النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة، لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو كان في أكثر أغنياء. فلما يتبادر يده بعض المحدثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير، فالرسول يطلب أن لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائلة هنا، هذا معنى غير سليم في الواقع أن يظهر من الرسول عليه السلام. فعندما يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يزيد هذا التبعيد تبعيفا لنقد الحديث من حيث اسناده ومن حيث متنه ومعناه، لكن يكون واهما في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه للآية السابقة. فلو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا ليس له معنى اخر كما سمعت من رسالة عمار لكان لا يسعى للتسليم لنقده لهذا الحديث، لكن أنا ليس كذلك كما سمعت. فهو أيضا فائدة تتذكرون إن شاء الله حين تمر بكم بعض المناقشات الحديثية. نعم.
أقول أن يجوزهم مساعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان كأن يساعدهم على تسليم طعامهم. الجواب أنه يجوز هذا بشرط أن لا يكون في عمل المسلم في تسخين المساعدة لهؤلاء الكتابيين أو الكفار شيء يظهر من العملية التي بانتقاص لدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تقية منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاقرين المستهزئين، وبالإضافة إلى ذلك أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتسخى الطعام فيشكاف إليه ويتضايق في قومه. هنا سؤال آخر، ما حكم القطرة في نهار رمضان؟ في أكثر من موضع دخل أستاذنا وفي كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فقرة الصيام أن هذه القطرة لا تفطر، وإنما المفطرات أشياء معروفة ومحددة بالنص، الطعام والشراب المتعمدان والجماع والحل عمدا، وأن غيرهما غيرها فلا يفطر. هنا سؤال طريف من أحد الإخوة الظاهر أنه طالب جامعي، يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخ لي في غرفة مستقلة، هذا الأخ هو المسؤول عني ويمدني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسن، لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية في جميعه، هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سرا وعلانية، فعندما أبين له وأوضح حول الخمر وحرمتها ومضاربها يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مسكرة، وأبقيتني مضمع سكران أهلي وإن هذه البيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرب للأغذية. إذا ما هناك من التبريرات يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظ قوله لأنها دواء للجسم سبب به بأنه راح يزداد سنة وصحة علما بأنه لا ينفصل عن الدواء. واقع الكلام في طوانيس وفي أشياء تدعو للعبرة. أولا الأخصائي نفسه يروي بأن أخاه هذا لا ينفصل عن الدواء، فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى الذكاء؟ فهذا استمرار في الدواء دليلا واضح على انه من تأثير الغالب من تأثير الخمر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انما قال انها دواء انها داء وليس بدواء او كما قال عليه السلام. اما الشبهة التي تزرع بها اخوه هذا لان هذه او عدة شبهة لان هذه ليست مسكرة هذه الديرة، فالجواب لان الحديث الشريف بين الحكم والقاعدة العامة في تحريم الشراب، وهي انه اذا وجدت فيه صفة الاسكار فيكون حراما، حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فاذا بحث الانسان بتجرد وانصاف هذا الشراب شراب البيرة مثلا، فنظر الى الانسان يشرب منه انسان عادي، طبعا لانه الانسان العادي هو الذي يضبط فيه الفقر، ما انسان شاذ قد لا يتكفر بسرعة او معتاد على الادمان والشرابات الثقيلة. فاي انسان عادي اذا شرب كمية كبيرة من هذا الشراب فان المعروف وال أقول المقطوع به أنه يسكر من هذا الشراب، لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منه الإنسان كمية كبيرة، لا يصح أن يحتج علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أسكر فإذا هو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والرواية الأخرى ما أسكر الفرق منه فللتحصين حرام. فإذا لا بد من شرب كمية كبيرة بحيث يحتملها الإنسان في العادة، فهذا لو أنفق هذا الشارب نفسه وسئل هذا السؤال لا إذا كان مخلصا لاعترف بأنه يسكر بهذه الكمية، وكما قلت بالنسبة للإنسان العادي الحكم سيكون حراما شرب القطرة البسيطة منه ما دام كثير هذا الكلام حرام. وأظن هذا الذي يقول هذا الكلام هو من المكابرين والمعاندين حيث يتلمس في هواء هذه الكلام. وهناك قوله شبهة أخرى أنه يقول إن هذا الشرب إن هذه البيرة من صنع شركة الشرب للأدوية للأغذية، هذا يعني أكثر الاستدلالات، حيث أن هذه الشركة ما هي ثقة رجالها وثقة إدارتها وثقة الرجال فيها حيث يأخذ منهم الحكم، أو ليس يأخذ منهم الحكم، يعني لم يقولهم في بيانهم إنها ليست مسكرة وإنها مفيدة، وإنما فقط هم الذين أنتجوها. فليس لو كانوا ثقات لما قلنا قولهم هذا، لأنهم لم يصرحوا في كلام تصريح بأنها مغذية وبأنها مفيدة، فكيف وهم لا يعرفون بدين ولا خلق ولا ثقة ولا أمانة، وكيف هذا وقولهم هذا أو مفهوم قولهم الذي استدل به يعارض خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو عز وجل. ونحن قد اعتدنا وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نعامل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعامل أحدنا كلام الآخر ويضرب له الأمثلة والشبه، هذا كلام مردود ولا يؤذى له. أما الناحية الأخيرة من سؤاله وهي التي يجدر بيانها ولها شيء من الوجاهة، يقول ما حكمي أنا في هذا الموقف، يعني أنا وضعي أنه يعينني وأسكن عنده. فالجواب الذي يبدو لي الله أعلم أنه إذا استطاع أن يستغني لنفسه فيعمل ولو عملا بسيطا، يستغني عن مثل عن إعادة مثل هذا الأخ، ولو كان كفافا. وقد سمعنا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة الذين ما اضطروا إلى هذه العيشة الشريفة القاسية إلا اعتبارهم بدينهم الفتن، تركوا مكة وكان لهم أموال وكان لهم أهل وكان لهم أساس، تركوا كل ذلك في سبيل الله. إذا استطاع هذا الأخ أن يستغني وهو شاب، والشاب من طبيعته أنه يستطيع أن يعمل، وهناك نماذج كثيرة نعرفها، الإنسان يعتمد على نفسه فيعمل بعض ساعات بيع شراء أي عمل والله عز وجل يوفقه إذا أخلص لله عز وجل وقع بالتخلص مما فيه حرام أو شبهة، فإنه جدير بأن يوفق فيه تعالى، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا لم يستطع وكان مضطرا نقول له تنكر ما استطعت، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وبعد ذلك لا وزر عليه إن شاء الله. الله أعلم.
الذين يرون طرف من التمسك بالدعوة السلفية لكنهم من جانب آخر لهم انتساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية، رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية، لأن الأمل كما قيل ما بغدها تبين الأشياء، لا سيما إذا اقترب مع ذلك التعليق والتوجيه الصحيح، لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيين. فالحق أقول إن هذا النقد في محله، ولذلك فيجب أن نأخذ نحن جميعا من هذا النقد عبرة، فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتبارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد، لأنه في الواقع ما قال إلا حقا. وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق، ولذلك فرأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولا أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت، فرأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب، ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا خطاب خاص، ربما يوم ما يضطر أن ينشر، فإن أردت ننشر الأمر علنا. يقول: وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية، الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل على المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين، ولذلك يكونون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم، كما أنهم أغفلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها، وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية. هذا كلام صحيح وسليم، وأنا قد قلت أكثر من مرة أن مثل من يريد، وهذا موجود في بعض الناس وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة غلاس، المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه
أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقودها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب لكتب التفاسير لا القديمة ولا الحديثة ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتذاكرة منذ نحو 10 قرون من الزمان. إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم كتاب السنة فقط اعتماد على كتاب السنة دون استعانة بجهود الأئمة السابقين لا بل بلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا أريد أن أذهب بكم بعيدا فأنا سأضرب لكم مثلا قريبا مثلا نحس به في بلدتنا هذه. فهناك أناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية ثم انشق أهل هذا الطريق إلى فرقتين. فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، لا كتاب ولا سنة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك. فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا ضابط له. هذا التفسير هو على النمط المعروف من تفاسير الباطنية والخرامطة القديمة والحديثة، وعلى نمط غلاة الصوفية الذين أيضا يتأولون الآيات القرآنية دون مراعاة للقواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة عن بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ ما أدري. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كيفي. وهكذا نجد في بطون الكتب سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها. فاليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعدها إنكار لحقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، ويجعلون الشفاعة معناها تعاون اثنين بعضهم بعضنا في الخير أو الشر، أما أن يكون هناك شفاعة في الآخرة وهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة هذا أمر يمكنه. فأقول هذا مثال جديد، أما الأمثلة القديمة فما أكثرها وتجمعها إما الصوفية الغالية أو القرامطة والباطنية التي تفرقت في الأحزاب الشتى. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل من في تخصصه في التفسير، في الحديث، في الفقه، في النحو، في غير ذلك. فكنت أقول متى من يريد الاكتفاء فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة كمثل الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم. يريد إنسان الآن بعقله أن يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأزق وأزق، ترى ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟
لكن مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكر بابتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا وهو أنه وقع على أم رأسه، لكن هذا لا يدوم لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعيد الأئمة في كل في اختصاص كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ سائر الآن، بل يريد أن يتكئ آل لصنع الإبرة، ما قيمة الإبرة التي يخيط فيها النساء، ولا يستطيع أن يجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة، يمكن لابنه يرث منه شيء من الآلة ولما تنتهي بعد، وهي آلة لإيجاد إبرة. لذلك فليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه، طبعا عن الحماقة بسبب عدم الإسلام بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم الذي هو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قاله هذا الكاتب هنا هذا كلام حق، ويجب أن يرسى في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة إلى الدعوة السلفية الحق أو من الأتباع، أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. هذا تأييد لهذه الأسطر التي سمعتموها من الأخ الكاتب. قال في تمام كلامه السابق: وفي يقيني أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون نافيات المذاهب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. هنالك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذن كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهبيين. نحن نقول المذاهب، أئمة المذاهب، علماء المذاهب هم وسائل وليس غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين لا يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين لا يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن ترك خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، بينما الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو البشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعلها غاية، هذا هو الضلال المبين. وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين
حينما قال في كتابه الكريم في حق النصارى لفظا وفي حق كل من تشد به معنى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا لدين الله. فلا فرق من هذه الحيثيه من حيث قلب الحقيقه وجعل الوسيله غايه بين نصراني سابقا كان يجعل كلمه القسيس كان راعي سماء وهو يعلم اقول وهو يعلم اي هذا النصراني الذي يجعل كلمه القسيس كان راعي سماء وهو يعلم ان كلمته مخالفه لكتابه المقدس عنده، مع ذلك يظل متمسكا بكلام قسيسه ماردا به كلام ربه. كذلك المسلم لا يؤمن قوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو يظل يتمسك بكلمه مقلده يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة تبين لهذا المقلد أنها خطأ فيصر على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع الكتاب والسنة وهو يعلم ويكرر وهو يعلم حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلقون به ليقولوا وقد قالوا بأنهم يكفرون المقلدين. لا، نحن نقول آسفين اليوم، نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة، لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد. وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيره من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق واتباعه كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مبدأ الطريق اليوم مثلا طريق التقليد، كليات الشريعة اليوم التي يفترض فيها أن تكون قد سمت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل، ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد. هذه الكليات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد المحال، ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن، وذلك بأن يعرض أستاذ المادة أدلة الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجريديا مطلقا، يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالإسلام إطلاقا، كرجل علماني ليس عنده تحيز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذه المذاهب، فهو ينقل بكل أمانه، يقول مذهب كذا يقول دليل كذا وكذا ومذهب كذا، وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولك الحق الصواب كذا وكذا، لأن الدليل الأول للنفس ينقل الأول الرد عليه كذا وكذا إلى آخره، فيعرض عرضا ويدعى طلاب كلية الشريعة والذين سيتخرجون عما قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة، لا يبقون إلا النقل فقط، هذا هو حال دكاترة في آخر الزمان. لذلك فكان المأمول في هذه الكليات أن تعلو وأن ترتفع هذا المستوى، لكن لعله كما يقال أول غير قطر ثم ينهمل، كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في الفقه الواحد مذهب حنفي انتهى الامر، الان اصبحوا يدرسون أكثر من مذهب واحد. وهذه الدراسة بلا شك تفتح الأذهان وتوسع الآفاق العلمية في عقول الدارسين. نحن نعرف في بلادنا الألبانية لا يعرفون الإسلام إلا هو المذهب الحنفي فقط. فلما يأتي أحدهم هنا بالطريقة التالية في مسلمين شوافة في مسلمين مالكين فهو يعلم حينئذ شيئا كان به جاهلا من قبل، والتالي سيعلم إذا لم أدلتهم تالي كمان يقول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلعل هذه الدراسة التي يسمونها دراسة صف المتعلم لها ما بعده، لأن سنة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة. أي سنة الله. أقول أخيرا، يشير الكاتب هنا بالحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته هذا القلب الحقيقي الشرعي، فهو يصرح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلام إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتنا التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه، إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآجل هو ما افتتحه بالاستدراك بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ سواء استطعنا أو ما استطعنا، فأنا أريد أن أذكر الآن وسأكتب بطريقة حالي لهذا الأخ الكاتب أن السؤال خطأ. لماذا؟ لأن ما دام يؤكد أن طريقتنا حق وصواب، وأنه يصرح لأننا دائما في نهدان الكتاب السنة لا نلجي علينا جهود الأئمة، بل نحن نستفيد بها ونعرض أدلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول: هل استطعت؟ أنا سأقول بكل صراحة: ما استطعت أن أصنع شيئا. هذا من الأمر كذلك، ما استطعت أن أصنع شيئا، ولا يوجد حولي إطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي أن تتركز هذه الطريقة الصحيحة في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا من الأمر كذلك. فماذا يرى ذلك؟ إذا كانت الطريقة هي نفسها حق باعترافه، ثم عجزت أنا عن تركيزها في أذهان الذين أدعون دائما وأبدا إليه، أنا أقول إما أن لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطبيعة الحال، وإما أن أقول لا أستطيع التفاهم مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبابيا وجوانا أني لا أحسن أتكلم باللغة العربية، وبالتالي أنتم الآن تسمعوا يتكلم باللغة الألبانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك، أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخواننا العرب باللغة العربية، لابد أن يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز، قد يكون في ناس لا نستطيع أن ننكر أبدا، ولكن يسوع أليس يقابل عجز هذا هو بعث في الطرح مقابل أو إعراض أو صد أو كيد أو جهد إلى آخره؟ طبعا هذا لا أحد يستطيع أنكره. ونحن هنا نذكر هذا الكاتب وأمثاله كثر، وأنا في الواقع رأيت أن هذا الإنسان لأول مرة يفصح عما نقوله نحن دائما وأبدا، أن الدعاة الإسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق، ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. فتتجلنا لنا الحقيقة الآتية، نقولها نحن دائما وأبدا وإذا به هو اكتبها الآن، نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة، لكن هذه الحقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبه لها الكثيرون. حينما نقول أن الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل، يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم الكلام؟ يجب أن نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقة أن مثل ابن العامة الحق أحيانا يكون موقع أشي والمثل هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة، نحن نقول الدعوة السلفية وغيرنا يقول الدعوة الإسلامية، ونحن لنا رأي في هذا القيد قد لا يقبله كثيرون ولست الآن في صدده، لأن الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف، أما الدعوة السلفية فتشمل طائفة واحدة هي التي قال عنها الرسول عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنا تماما بأن الدعوة دعوة الإسلام، دعوة السلفية هل هي أصل الإسلام، تفرق بين الحق والباطل. هذه ما تقوى المناسبة، لكن إذا قلنا تفرق بين المحق وبين المبطل كأننا نقول كلاما جديدا. هنا الشاهد من كلمة السابقة، يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل، الأول متمسك بدعوة الحق والآخر تمسك بدعوة الباطلة، لا بد أن يتفرقا. والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك، لأن الإسلام حينما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالدة كفر أو العكس، وقع هذا وقع هذا. لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أنصاف الرسول عليه السلام المفرق، يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحقين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. فحينما يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى حق، يعني لأنه حينما يكون كلامه يرضي الجميع فمعنى ذلك أنه لم يقل الحق. وهذه الطريقة هي طريقة كل، لا أستثنى أحدا، ويجبنا أن نصارح إخواننا المسلمين جميعا، نصارح بما نعتقد، ثم إن ظهر لهم أن الحق فعليهم اتباعه، وإن ظهر لهم أن الخطأ
عليهم تبيانهم، فنحن نكون معهم في اجتماعهم. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر النخب، على التكاثر بالعدد، وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية، هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ لأشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن، أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوجدوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة، لابد من ذلك، وإلا خسر المعركة. إذا كانت المعركة ستقوم على كثرة الأصوات، إذا هم سيخسرونها. فهم بين أحد أمرين، إما أن يولوا على هذا الطريق الذين له مباين الحق، لأن الحق يقول بين الحق، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول الحق من ربكم إلى آخره. فإما أن يسلك هذا السبيل حينئذ هو لا يبالي هل استطاع أن يؤثر، هل استطاع أن يكثر، هل استطاع أن يفهم الفكرة لجماعة كثيرين أو قليلين، أو لم يستطع، لا قليلا ولا كثيرا، لا يهمه، لأنه مكلف أن يبلغ دعوة الحق إما الناس الذين يدعوهم قد يكون فيهم خير ومحبون للحق وطالبون له ويستجيبون لذلك، وإما أن يكون فيهم خير لا سمح الله، حينئذ اللوم ليس على الداعي إلى الحق فضلا أن يكون اللوم على دعوة الحق، وإنما على الذين دعوا فلم يستجيبوا. نحن نعلم من القرآن الكريم أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا فعل في 1000 سنة؟ أمر عجيب جدا، يدعو إلى الله. وإلى ماذا يدعو؟ إلى أمر يجب أن يكون الناس كلهم جميعا على كلمة واحدة، ألا وهي أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما عمل معه إلى قليل، بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو رسل أو رسول بعث إلى أهل الأرض. معناه أنه كما يقول العلماء من أولي العزم من الرسل، يعني نوحى إليه من السماء، يعني هو مشدد ومصوت في خطاه، سواء كانت